نواصل القراءة في موضوع الإصابة بالصرع وتزداد الصعوبات التي يواجهها مصاب الصرع إذا أساء الأهل أو الأقران فهم الإصابة وتفسيرها على أنها نوع من الجنون. فعند محاولة بعضهم تحاشي المصاب أو الابتعاد عنه وعدم الاختلاط به خوفا منه وحرصا على سلامتهم، فإن ذلك يزيد من مشكلاته النفسية والاجتماعية. وأخيرا، فإنه يجب على المشرفين وأولياء الأمور أن يبقوا على اتصال مباشر مع الطبيب والقيام بتسجيل تطور الإصابة عند الطفل في ملف خاص به ومراقبته بمجرد تناول العقاقير الطبية لمعرفة آثارها الجانبية التي قد تحد من مشاركة الطفل في البرامج المدرسية، ثم إبلاغ هذه الملحوظات للطبيب الذي يقوم بدوره بتخفيف الجرعة أو زيادتها، وربما قام بتغيير الدواء كليا. ومن التغييرات المتوقعة التي يجدر ملاحظتها بمجرد تناول المصاب للعقاقير الطبية زيادة النشاط وضعف النشاط وآلام الرأس وارتعاش الأصابع وفقدان الشهية والدوخة والثرثرة الزائدة وزيادة التوتر والهذيان. استسقاء الدماغ. يرتبط استسقاء الدماغ بحالات الإصابة الشديدة من الشق الشوكي وبنسبة عالية جدا تصل إلى 90 إلى 95%. ويحدث استسقاء الدماغ عندما ينحصر ويحجز السائل المخي داخل تجاويف الدماغ، ويؤدي احتجاز السائل إلى كبر الجمجمة وزيادة الضغط التدريجي على خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى إتلافها وحدوث عدة أنواع من العوق، منها التخلف العقلي والشلل والعوق السمعي والبصري. وتعتمد شدة الإصابة وتعددها على مقدار الضغط الذي يتركه السائل على خلايا الدماغ، وكذلك على منطقة الإصابة. تزداد الإصابة سوءا بمرور الوقت، خاصة إذا لم تعالج في مراحلها الأولية. وبشكل عام، فإن الصعوبات التي تصاحب الإصابة باستسقاء الدماغ تكون على النحو التالي: أولا، مشكلات تربوية متعلقة بالفهم والاستيعاب. ثانيا، صعوبات في التآزر والتناسق البصري والحركي. ثالثا، صعوبات حسية كالعوق السمعي والبصري إلى آخره. رابعا، صعوبات لغوية حيث تكون قدراتهم على التعبير الصحيح محدودة، وقد يحسن بعضهم اختيار الكلمات والعبارات واستخداماتها، مما يساعدهم على التقبل الاجتماعي من قبل أسرهم وأقرانهم. خامسا، قد يسيء الأهل والتربويون قدرات هؤلاء الأطفال على التعلم أو التدريب، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على نوعية الخطط والبرامج التربوية والتدريبية المقدمة لهم. يعالج استسقاء الدماغ بإجراء عملية جراحية معقدة تهدف إلى إيصال أنبوب من مؤخرة الرأس إلى المنطقة المصابة بهدف سحب السائل الزائد. وقد تؤدي العملية الجراحية إلى بعض التعقيدات مثل الالتهابات أو انسداد الأنبوب، مما يستدعي إجراء العملية الجراحية مرة أخرى، وهذا يسبب مخاطر على حياة الفرد واحتمال زيادة تعقيدات الإصابة لديه، ويدل على انسداد الأنبوب، سرعة الإثارة لدى المريض، فقدان الشهية، القيء، آلام الرأس. ولذلك فإنه يجب التأكد باستمرار من صلاحية الأنبوب. ويؤدي استسقاء الدماغ في أحيان كثيرة إلى الوفاة المبكرة، ولكن عندما تكون الإصابة سهلة وتتم معالجتها بسرعة فإنه لا يصاحبها في مثل هذه الحالة أي أنواع أخرى من العوق كالعوق العقلي الشديد أو السمعي أو البصري، وبذلك يكون لدى الفرد قدرات عادية تساعده على التعلم والتدريب. شلل الأطفال. يعد العالم الألماني حنيه أول من سمى هذا المرض بشلل الأطفال عام 1840 للميلاد، وكانت الإصابة بهذا المرض منتشرة وشائعة. وبعد اكتشاف سبب المرض فإن التطعيم أصبح عاملا فعالا في الحد من نسبته، وخاصة في سني المدرسة. وتنتج الإصابة عن فيروس يصيب أنسجة الخلايا العصبية الحركية في الجزء من النخاع الشوكي، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف شديد في العضلات وتشنجات قوية وشلل كامل وتشوهات في الهيكل العظمي. وحين تكون الإصابة بالغة يهاجم الفيروس الأعصاب الشوكية مما يؤدي إلى الوفاة السريعة. أما إذا لم تصل الإصابة إلى الأعصاب الشوكية وكانت ناتجة فقط عن انتفاخ والتهاب يسير في الأنسجة المغطية للأعصاب، تكون الإصابة في هذه الحالة يسيرة محدودة لا تمنع الطفل من الاستمرار في حضور المدرسة، وخاصة عندما يتلقى العلاج الطبي المناسب ويكون بالإمكان شفاء الإصابة تماما. وبما أن الإصابة تحدث للأعصاب المسؤولة عن الحركة، فإنه يتوقع أن تكون القدرات العقلية واللغوية والسمعية والبصرية لدى الشخص المصاب عادية، وبذلك يمكن استفادة المصاب من البرامج المقدمة للأطفال العاديين في المدارس العادية. يعد شلل الأطفال مرضا معديا يصيب الأطفال بشكل فردي أو جماعي، وهو عبارة عن إصابة صحية يسببها أحد ثلاثة أنواع من فيروسات شلل الأطفال التي تصيب الخلايا العصبية مما يؤدي إلى إنهائها وحدوث الإصابة. تحدث الإصابة في جميع المراحل العمرية وتزداد انتشارا عند الأطفال قبل السنة الخامسة، وقد يصيب الفيروس كبار السن أيضا. يصاب الطفل في هذه الحالة عادة بأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، مصحوبة بالحمى وآلام في الظهر والرقبة وصداع وقيء وإسهال، ثم يعاني الطفل من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة تختفي بالتدريج خلال ثلاثة أيام، ثم فجأة تظهر أعراض الشلل على شكل آلام بالعضلات والأطراف. تنتقل الإصابة إلى النخاع الشوكي بعد مهاجمة الفيروس القناة الهضمية وانتقاله إلى الغدد الليمفاوية ثم إلى الدم، حيث يكون بإمكانه مهاجمة الخلايا العصبية للنخاع الشوكي فتتورم وتفقد قدرتها على العمل، وتصاب أيضا مجموعة الألياف العضلية المزودة بهذه الأعصاب فتصبح مؤلمة وتضمر وتشل، حيث يبدأ عندها المصاب بعدم تحريك عضلاته وإبقائها في وضع أقل إيلاما مما يجعلها تنكمش. ويمكن الوقاية من الإصابة بشلل الأطفال بإعطاء الطفل اللقاح اللازم في ثلاث جرعات تكون على النحو التالي: الجرعة الأولى عندما يكون عمر الطفل شهرين، الجرعة الثانية عندما يكون عمر الطفل ثلاثة أشهر، الجرعة الثالثة عندما يكون عمر الطفل أربعة أشهر. وهناك جرعات أخرى إضافية لتعزيز المناعة عندما يكون عمر الطفل سنة ونصف، ثم عند دخول المدرسة بين الخامسة والسادسة، ثم عند سن العاشرة إلى الثانية عشرة. أما علاج الإصابة فإنه بمجرد ظهور البوادر الأولية لشلل الأطفال يجب القيام بما يلي: أولا تخفيف الألم وذلك باستخدام كمادات ساخنة، ثانيا إبقاء الأطراف المصابة في وضع طبيعي وذلك لمنع حدوث التقلصات المشوهة في العضلات المتليفة، ويمكن أيضا منع التشوهات عن طريق استخدام الجبائر، ثالثا توفير برامج العلاج الطبيعي الذي يشتمل على تحريك الأطراف بشكل خفيف وتمرين العضلات من خلال توفير البرامج الرياضية المناسبة، رابعا توفير الأجهزة المساندة للإصابة بهدف أولا مساعدة العضلات الضعيفة، ثانيا إصلاح التقلصات المشوهة، ثالثا منع حدوث أي تقلصات أو تشوهات أخرى، رابعا تحسن من قدرة المريض على المشي والوقوف. وقد تسهم هذه الإجراءات في شفاء المريض أو على الأقل تحسن صحته في فترات الإصابة الأولية، وإذا فمن المهم أن يستمر المريض بأداء التمارين الرياضية حتى تمنع حدوث التقلصات والتشوهات في العضلات المصابة. أما العمليات الجراحية فإنها تهدف إلى أولا تثبيت المفاصل، ثانيا إصلاح التشوهات بالمفاصل، ثالثا عمليات نقل الأوتار، رابعا تعويض فرق القصر بأحد الطرفين السفليين بالحذاء أو الانحرافات الداخلية والخارجية للأقدام. بصورة عامة فإن علاج شلل الأطفال يهدف إلى التخلص من التشوهات والتقلصات وإعادة القدرة الوظيفية للأعصاب المصابة. وكما هو معلوم فليس هناك شفاء تاما من هذا المرض، وبالتالي فإن العضلات المصابة لا يمكن إحياؤها مرة أخرى. وعلى هذا فإن الهدف من استخدام التمارين الرياضية والعمليات الجراحية وأجهزة التدعيم هو منح الطفل فرص أداء المهارات الحركية والعودة إلى أقصى درجة ممكنة من الحالة الطبيعية. تصلب الأنسجة العصبية. تعد بداية الإصابة بهذا المرض يسيرة، ويصعب الكشف عنها والتعرف على أعراضها، وذلك بسبب أن أسباب الإصابة غير معروفة، ثم إن علاجها غير معروف أيضا. وتصلب الأنسجة العصبية مرض يصيب المراهقين وكبار السن، وهو مزمن ويسبب تدهورا مستمرا ودائما للجهاز العصبي، ويؤدي في النهاية إلى تصلب الغمد النخاعي وتلفه لبعض الأعصاب. يصعب التنبؤ بمستقبل المريض، فقد يعيش الفرد المصاب حياته العادية دون أي مشكلات، ولكن إذا كان حضوره إلى المدرسة أو مكان العمل صعبا فيجب أن يتلقى البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة. تصاحب الإصابة بهذه الحالات مشكلات حسية متعددة وخاصة البصرية منها، إضافة إلى جملة الاضطرابات والصعوبات الأخرى من مثل ضعف العضلات والشلل التشنجي والاضطرابات الانفعالية. عنوان: الإصابات المتعلقة بالهيكل العظمي. تتضمن إصابات الهيكل العظمي كلا من بتر الأطراف وتشوهها وتشوه القدم والتهاب الورك وعدم اكتمال نمو العظام والتهاب المفاصل وشق الحلق والشفه وأخيرا ميلان العمود الفقري وانحرافه. تشوه وبتر الأطراف. يمكن تصنيف بتر الأطراف إلى: أولا غياب جزء من أحد الأطراف، ثانيا غياب معظم أو جميع الأطراف، ثالثا صغر حجم أحد الأطراف بشكل واضح. تحدث إصابة تشوه وبتر الأطراف بنسبة كبيرة في الأطراف العليا مقارنة بالأطراف السفلى، وتكون في الغالب في طرف واحد فقط، بحيث تصل نسبة هذه الإصابة بحوالي 85% من حالات بتر الأطراف. أسباب هذه الإصابة معظمها وراثية غير معروفة، أو تصل إلى حوالي 75% من حالات تشوه الأطراف، وخاصة في الشهر الأول من عمر الجنين. ونتيجة لهذه الأسباب فإنه يمكن أن يفقد أحد الأطراف جزئيا أو كليا، أو أن تكون الإصابة شاملة أكثر من طرف واحد. وتكاد تكون بعض الأسباب فطرية معروفة وعلى وجه التحديد، حيث تتعرض الأم الحامل لبعض الأمراض التي تؤدي إلى حدوث حالات التشوه هذه. ومن هذه الأسباب: أولا إصابة الأم بالحصبة الألمانية، ثانيا إصابة الأم بالتسمم بالمواد الكيماوية، ثالثا تعرض الأم للأشعة، رابعا تعاطي الأم للمخدرات أو بعض الأدوية المهدئة. وتعود بعض حالات تشوه وبتر الأطراف إلى عوامل مكتسبة نتيجة الإصابة ببعض الأمراض المزمنة من مثل الإصابة بالسرطان أو مرض السكري أو أمراض الدورة الدموية، وكذلك الحالات الناتجة عن الحوادث كحوادث الطرق أو السقوط أو الحرائق إلى آخره. يشتمل علاج هذه الإصابة على تدخل مختلف التخصصات وخاصة الطبية، ومنها على سبيل المثال: أولا العلاج الطبي كالعمليات الجراحية أو العقاقير الطبية، ثانيا استبدال أطراف صناعية بالطرف أو الأطراف المصابة، ثالثا العلاج الطبيعي مثل إعادة تدريب وتأهيل الأطراف ومنها ما تبقى من الأطراف المصابة، وخاصة بعد تثبيت الأطراف الصناعية عليها. وعند بدء البرامج العلاجية والتأهيلية فإنه يمكن الاستعانة باختصاصيين آخرين لهم إسهامات كبيرة في نجاح تلك البرامج، ومنهم على سبيل المثال المختص النفسي، المختص الاجتماعي، المختص في التدريب المهني، مختص التشغيل. وعلى العموم يتوقف نجاح هذه البرامج على عدة عوامل، منها: أولا حدة الإصابة، ثانيا عمر الفرد المصاب، ثالثا عدد الأطراف المصابة، رابعا الإصابة فطرية أم أنها حدثت في مراحل عمرية لاحقة؟ خامسا التدخل العلاجي المبكر، ويقصد به تزويد الطرف المبتور بالطرف الصناعي الملائم بأقصى سرعة ممكنة، والبدء فورا بتدريب ذلك الطرف كي يستطيع استعماله بفعالية. ولحسن الحظ فإن التقدم العلمي والتقني قد أسهم إلى حد بعيد في توفير الأطراف الصناعية الحديثة التي تشبه في مظهرها الخارجي ووظائفها الأطراف الطبيعية إلى حد كبير، إلا أن نجاح مثل هذه الأطراف يعتمد كما أسلفنا على التدخل العلاجي المبكر، سواء بإجراء العمليات الجراحية اللازمة أو تزويد الطرف المصاب مباشرة بالطرف الصناعي المناسب. وأخيرا فإن الأطراف الصناعية المتطورة تعد ذات تكلفة مالية كبيرة يصعب على كثير من المصابين تأمينها، ولذلك لا بد من البحث عن بدائل مختلفة. تشوه القدم، يغلب على هذه الإصابة العوامل الوراثية بحيث تظهر الإصابة عند الطفل بعد ولادته، تزداد الإصابة عند الذكور منها عند الإناث، وقد تحدث لدى كبار السن والبالغين عندما تنتج عن التهابات المفاصل والقدم، مما يؤدي إلى عدم توازن العضلات والعظام وبالتالي انحرافها إلى الداخل أو الخارج. يمكن معالجة الإصابة بالأدوية والعقاقير الطبية أو التمارين أو الجبائر المختلفة أو الأجهزة المساندة للمنطقة المصابة، وفي بعض الإصابات تكون العمليات الجراحية ضرورية. التهاب الورك، تنتج هذه الإصابة عن نقص كمية الدم اللازمة التي تصل إلى مركز عظم الفخذ المتصلة بالجذع، وبما الدم يعتبر ضروريا للنمو الطبيعي لعظام الجسم فإن نقصه يؤدي إلى ضعف مركز عظام الفخذ وموته تدريجيا، مما يسمح بنمو عظام جديدة. سبب الإصابة بهذه الحالة غير معروف على الإطلاق، أما نجاح علاجها فإنه يكمن في كشف الإصابة والتدخل العلاجي أو الجراحي المبكر أيضا. ويفيد التدخل المبكر خلال مراحل الإصابة الأولى في علاج الإصابة أولا، وفي حماية المصاب من حدوث أي مضاعفات أخرى من مثل التهابات المفاصل. عدم اكتمال نمو العظام أو العظام الهشة، يتصف هذا المرض بعدم اكتمال نمو العظام بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى قصرها وعدم اكتمال حجمها الطبيعي، إضافة إلى أنها تصبح هشة ولينة، مما يجعلها قابلة للكسر جراء أي إصابة حتى لو كانت سهلة. وحين حصول الكسر أو أي إصابة للأطراف فإنه يصعب جدا التحامها وعودتها إلى حالتها السابقة، وقد تؤدي الإصابة إلى العوق السمعي بسبب إصابة عظام الأذن الداخلية. بالنسبة للقدرات العقلية للمصابين بهذه الحالة فإنهم يتمتعون بقدرات عقلية عادية. التهاب العظام، تحدث هذه الإصابة عادة في المراحل المتوسطة أو المتأخرة من العمر، خاصة للأفراد الذين يعانون من إصابات في الهيكل العظمي أو أمراض المفاصل أو فقدان أحد الأطراف أو الوزن الزائد أو من يتعرضون للحوادث المختلفة. تحدث الإصابة نتيجة لمسببات بيوكيماوية تؤدي إلى إتلاف الغضاريف ومنعها من القيام بوظيفتها الطبيعية المتمثلة في فصل العظام عن بعضها البعض والتسبب في احتكاكها وحدوث آلام دائمة عند محاولة الفرد أداء أي حركة. وأخيرا تؤدي الإصابة إلى انزلاق الغضروف وتآكله واستبداله بالعظام المحيطة التي يمكن أن تنمو على حساب الغضاريف المصابة، مما يؤدي إلى مضاعفات حادة. الخلع الوركي، تحدث الإصابة لحديثي الولادة عندما يكون عظم الفخذ في الورك خارج تجويفه، ويمكن تصحيح هذه الإصابة وعلاجها بوضع حوض الطفل في جهاز خاص يعمل على منع انزلاق الحوض وعودته إلى حالته الطبيعية. يعتمد نجاح هذا الإجراء على الكشف المبكر للإصابة وتوفير العلاج بأقصى سرعة ممكنة. لكن الأطفال الذين يخضعون لهذا النوع من العلاج قد يعانون من مشكلات في تقرح الجلد مما يحد من حركتهم ويسبب آلاما مستمرة، وهذا يستدعي تحديد الطبيب للمدد التي يجب أن يستخدم فيها الجهاز. التهابات المفاصل: تعتمد حركة الفرد منا على أجهزة الجسم المختلفة، وخاصة الهيكل العظمي والمفاصل المتوافرة داخل هذا الجهاز، وتتكون المفاصل من ألياف تعمل على ثبات المفصل وغضاريف تعمل على تأمين الحركة. أما السائل فهو الذي يوفر المرونة والحركة، وتؤدي إصابة المفاصل الخاصة المزمنة منها إلى إتلاف العظام والأنسجة والأوعية الدموية المحيطة بها وإتلاف الغضاريف والأعصاب، وتتميز الإصابة بتورم المفاصل والأنسجة والتهابها، مما يؤدي إلى ألم مستمر وتيبس في الأطراف المصابة، وبالتالي حدوث تشوهات جسدية وعاهات دائمة. التهاب المفاصل الرفياني أو التهاب المفاصل الروماتيزمي يعد سبب هذه الحالة غير معروف على الإطلاق. تبدأ الإصابة بفيروس يصيب الجسم الذي يفتقد في العادة المناعة الكافية لمقاومة هذا النوع من الفيروس، وتزداد الإصابة سوءا عندما تحاول أنظمة الجسم الدفاعية المتمثلة في كرات الدم البيضاء التدخل للمقاومة وحماية الجسم من الفيروس، فتصبح محرضا على زيادة حدة الإصابة بدلا من حماية الجسم ومنع حدوث الإصابة. تبلغ نسبة الإصابة 3 من 1000%، وتحدث عند الفتيات أكثر من الشباب. يمكن أن يصاحب هذه الحالة إصابة حاسة الإبصار مما يؤدي في بعض الأحيان إلى كف الإبصار. أما علاجها فإنه يكاد يقتصر على مادة الإسبرين الذي يعد العلاج الوحيد للتخفيف من الآثار المترتبة على الإصابة، وللعلاج بالأدوية آثار جانبية مثل فقدان السمع الجزئي أو الكلي وكذلك النزيف، وهذا الأمر يستدعي متابعة طبية مستمرة بهدف تقويم الفرد على نحو شامل وإعادة النظر في نوعية الدواء المستخدم وكمية الجرعة الدوائية المقترحة في البداية. وقد يستدعي الأمر في بعض الأحيان صرف الأدوية التي تشتمل على مادة الحديد في حالة حدوث فقر الدم، أو إجراء بعض العمليات الجراحية في حالات النزيف. وبالتحديد فإن علاج هذه الإصابة يشتمل على الإجراءات التالية: أولا، اتباع نظام معين في تناول الغذاء الجيد وتخفيف الوزن. ثانيا، الراحة الدائمة والحد من الحركة. ثالثا، توفير برامج العلاج الطبيعي. رابعا، توفير تمارين رياضية معدلة تناسب نوع الإصابة. خامسا، التدخل العلاجي النفسي في حالات الإصابة المتأخرة. شق الحلق أو الشفة: تنتج هذه الإصابة عن عدم اكتمال نمو الحلق أو تطابقه في فترة نمو الجنين الأولية، وتبلغ نسبة شيوع هذه الإصابة حوالي 5%، وعلى الرغم من أن لشق الشفة تأثيرات سلبية على الفرد المصاب نظرا لموقع الإصابة، فإن الإصابة بها تعد سهلة مقارنة بشق الحلق. وفي الغالب فإن الإصابة بشق الشفة يكون ثانويا يصاحبه إصابات رئيسة من مثل إصابة القلب أو تشوهات الوجه والأطراف، وتعد الوراثة عاملا رئيسا للإصابة بهذه الحالة، وتحدث حينما لا تنمو أجزاء الوجه بشكل سليم في الأشهر الأولى من حياة الجنين، وقد تحدث الإصابة لشفة واحدة أو كليهما، وقد تكون الشفة صغيرة أو ممتدة كثيرة، وقد يصل شق الشفة إلى الحلق، فتكون الإصابة في هذه الحالة مزدوجة بشق الشفة والحلق معا. ولما كان موقع الإصابة في مقدمة الوجه وما يصاحبها من مشكلات شديدة في التغذية تتمثل في صعوبة تناول الطعام، فإن العمليات الجراحية التجميلية تعد أمرا ضروريا، ونظرا لما تعانيه الأسر من شعور بالحزن والأسى حين ظهور الإصابة لدى الطفل، فإنه يمكن للطبيب المختص والفريق المعالج أن يساعد الأسرة في التخفيف من مشاعرهم هذه وتوضيح طبيعة الإصابة، وكذلك تدريبهم على كيفية التعامل مع الطفل خاصة في كيفية تغذيته وماهية الأغذية المناسبة لحالته وخاصة الأطعمة اللينة منها. ويعتمد نجاح هذه العمليات على سرعة إجرائها إذا سمحت حالة الطفل الصحية بذلك. ومن الممكن أن تؤدي هذه العمليات إلى تحسين المظهر الخارجي والوصول بالفرد إلى الشكل الطبيعي ما أمكن، إلا أنه يصعب تحقيق النجاح الكامل لهذه العمليات بسبب موقع الإصابة ودرجة تعقيدها. ثم إن الأنسجة المكونة للشفة والحلق لا تسمح بانطباقهما كليا، خاصة عندما تكون الإصابة عميقة وتصل إلى لهات الحلق أو أنسجته الدقيقة أو سقف الحلق أو اللثة العليا أو الفكين والأسنان. ويترتب على الحالات الشديدة من الإصابة آثار سلبية أو إصابات أخرى تعيق الطفل وتحرمه من التفاعل السوي مع أقرانه. ومن هذه الآثار صعوبة بلع الطعام أو الشراب مما قد يؤدي إلى اختناق الطفل، وصعوبة تنفسه وتعريض حياته للخطر، وصعوبات حادة في النطق والكلام نتيجة إصابة الأنسجة الدقيقة المكونة للحبال الصوتية. وقد تصل إصابة شق الحلق إلى الأذن الوسطى مما يؤدي إلى فقدان السمع أحيانا، إلا أن سرعة إجراء العمليات الجراحية والتدخل الطبي المبكر قد يساعد في استبعاد نصف الحالات من إصابة الأذن الوسطى. وفي حالة الإصابة بشق الحلق فإنه لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية في الأشهر الأولى من حياة الطفل، بل إنه يفضل إجراؤها في السنة الأولى أو الثانية من العمر. هذا ويتطلب العلاج الشامل للطفل المصاب بشق الحلق والشفة تدخل فريق متكامل يضم مختلف التخصصات، منهم على سبيل المثال طبيب الأسنان وأخصائي تشخيص السمع والمختص النفسي ومختص النطق ومختص التجميل. ويعتبر المختص في العلاج النطقي من أكثر المختصين فاعلية بعد إجراء العملية الجراحية، حيث إنه يقوم بتدريب الطفل على النطق السليم وتصحيح مخارج الأصوات وبالتالي التقليل من صعوبات النطق والكلام. ميلان العمود الفقري وانحرافه. إن معظم الأسباب المؤدية إلى الإصابة بميلان وانحراف العمود الفقري غير معروفة. تكثر هذه الإصابة عند الإناث منها عند الذكور خاصة في سني الرشد، حيث تكون عظام الكتف في أحد الجوانب أعلى من الجانب الآخر، وكذلك يكون أحد عظام الفخذ أعلى من الجانب الآخر. لا تصحب الإصابة أي آلام، ولكن المشكلة تكون عادة في المشي والتنفس والمظهر الخارجي المتمثل في تحدب الظهر أو انحرافه وميلانه. وتعد الإصابة في مثل هذه الحالة مؤقتة، والتنبؤ بمستقبلها وشفائها مطمئنا إلى حد كبير. ويعتمد نجاح العلاج الطبي على مدى شدة الانحراف أو الميلان، ففي الحالات السهلة يمكن الاكتفاء باستخدام الأجهزة المعدة خصيصا لمثل هذه الإصابات، نظرا لأنها تلعب دورا مهما في شفاء الحالة. أما في الحالات الشديدة فإن العمليات الجراحية تعد ضرورية لتصحيح الميلان باستخدام الأساليب الطبية الحديثة في المعالجة، سواء كانت العملية الجراحية أو لإجراءات الطبية اللاحقة. وبشكل عام فإن البرنامج العلاجي لهذه الإصابة يهدف إلى أولا تقليل حركة المصاب إلى أكبر قدر ممكن، ثانيا استمرار تعاون المصاب مع المختصين، حيث إن الأجهزة المستعملة لتصحيح الميلان قد تستعمل لفترات طويلة تصل إلى سنتين أو أكثر. عنوان: الإصابات المتعلقة بالعضلات. ضمور العضلات وانحلالها. ضمور العضلات مرض متطور ومنتشر إلى جميع عضلات الجسم، ويتصف بأنه يعمل على تحليل عضلات الجسم واستبدالها بأنسجة لحمية تالفة. اكتشف هذا المرض لأول مرة في عام 1968 للميلاد، ويعد سبب الإصابة غير معروف، وهو مرض يصيب الأطفال الذكور أكثر من الإناث، وتعود الإصابة الوراثية عند الذكور إلى جينات متنحية. أما في حالة إصابة الإناث فإن الإصابة تعود إلى الجينات السائدة. ويعد هذا المرض متطورا يؤدي إلى تدهور مضطرد، لأنه ينتشر إلى جميع عضلات المصاب تدريجيا، وبالتحديد فإن هذا المرض يعمل على إتلاف عضلات الجسم واستبدالها بأنسجة لحمية تالفة. لهذه الإصابة أعراض مبكرة وأخرى متأخرة. أما الأعراض المبكرة فإنها تظهر في حوالي السنة الثالثة من عمر الطفل، عندما يلاحظ الأهل تغيرات معينة في حركة طفلهم، فعندما يقف أو يمشي أو يركض فإنه يستخدم مشط القدم أو رؤوس الأصابع بدلا من استخدام جميع أجزاء القدم، وتؤدي هذه الحركات في الغالب إلى تعثر الطفل وسقوطه، فيصبح كأنه أهوج أو أخرق، وربما لا تعني مثل هذه المشكلات شيئا للأسرة، وحتى الأطباء فإنهم في كثير من الأحيان لا يستطيعون تشخيص الحالة في البداية، ويعتقدون أنها إصابة طارئة أو سهلة تستدعي فقط إجراءات علاجية سريعة كوصف الأحذية الطبية مثلا. أما أعراض الإصابة المتأخرة فتظهر بوضوح، فحين يحاول الطفل الوقوف فإنه لا يقوى على ذلك دون الارتكاز على يديه وقدميه معا، ويلاحظ أيضا تضخم وانتفاخ العضلات وحدوث تشوهات في القدم وتمدد عضلات الفخذ وانحراف مفصله عن موضعه الأصلي وتمدد عضلات الكتف والوجه وضعفها وضعف عضلات الوجه السفلية، وأخيرا تشوهات في جميع عضلات الرقبة والهيكل العظمي. وقد تصل هذه المشكلات إلى حد عدم القدرة على الحركة، مما يلزم الطفل باستخدام الكرسي المتحرك الذي يستطيع في بداية الأمر استخدامه وتحريكه بمفرده. ولما كانت الإصابة متطورة إلى الأسوأ فإن حالة المصاب لا تسمح له في النهاية بتحريك الكرسي أو التنقل بمفرده، وينتهي به المطاف إلى عدم القدرة على الحركة أو التنقل، مما يجعله طريح الفراش بعد سن العاشرة تقريبا، إلى أن يفارق الحياة بسبب ضعف وتلف عضلات القلب والرئتين وكذلك جميع عضلات الجسم الداخلية بشكل تدريجي. وفي محاولة الأطباء لعلاج هذه الحالة فقد تم استخدام عدد كبير من العقاقير الطبية ولم تثبت فعالية أي منها. وقد يفيد في بعض الأحيان إجراء العمليات الجراحية عند تقلص العضلات وتشوهها، وذلك بهدف مساعدة الفرد على الحركة والتنقل في المراحل الأولى للإصابة. أما برامج العلاج الطبيعي فإنها مفيدة وتسهم في التخفيف من مضاعفات الإصابة، وقد ثبتت فعالية برامج العلاج الطبيعي المتمثلة في المحافظة على المفاصل وعدم انزلاقها وتخفيف وزن المصاب الناتج عن قلة الحركة، وتوفير تمارين التنفس كالنفخ أو الصراخ مثلا مقارنة بالتمارين الرياضية، وتدليك العضلات أو شدها. وأخيرا فإن التطلع إلى مستقبل هذه الحالة يعتبر مثبطا، وذلك بسبب صعوبة الحالة وشدتها وعدم اكتشاف السبب المباشر أو العلاج الفعال. ولذلك فإنه ينصح بتوفير الراحة التامة للمريض في المراحل الأخيرة من حياته. وبالنسبة للدور المتوقع من المدرسين والمربين فإنه يتلخص في النقاط التالية: أولا، يجب الأخذ بالاعتبار أن ذكاءهم وقدراتهم العقلية عادية في معظم الأحيان رغم الصعوبات الحركية والعصبية التي ترافق إصابتهم، وبذلك يجب أن تكون أهداف برامجهم التدريبية واقعية تتناسب مع جميع قدراتهم. ولا بد من الإشارة إلى أن قدراتهم العقلية وخاصة في مراحل الإصابة الأولى تسمح بالتحاقهم بالصفوف العادية والاستفادة من البرامج التربوية المقدمة لأقرانهم العاديين، ثانيا بعض الحالات الشديدة تتطلب وقتا طويلا لإنهاء الواجبات المدرسية، ولذلك يجب توفير الوقت اللازم لإنهاء هذه الواجبات، ومن باب أولى يلزم تخفيف الواجبات عليهم. ثالثا الابتعاد عن المهارات الحركية والرياضية في الحالات الشديدة من الإصابة، لأن ذلك يولد عندهم إحباطا عاليا عند عدم استطاعتهم أداء تلك الأنشطة. رابعا إلى أن يتم كشف العلاج، فإنه يحسن التسليم في الوقت الحالي بأن حياة المصابين بهذه الحالة قصيرة، ولذلك يجب أن توجه برامجهم إلى الأنشطة الاجتماعية والترفيهية ما أمكن. انحلال وضمور العضلات للنخاع الشوكي. تنتج الإصابة بهذا المرض عن تحلل وتلف في الخلايا العصبية للجزء الأمامي من النخاع، مما يؤدي إلى الوفاة المبكرة أو الإصابة المزمنة. ويمكن أن تحدث الإصابة لدى الأطفال بحيث تؤدي غالبا إلى الوفاة المبكرة، أو أنها تصيب الأفراد في مراحل متأخرة من العمر. ويعد سبب الإصابة بهذه الحالة غير معروف، إلا أن الوراثة تلعب دورا رئيسا، حيث يحمل كل من الأب والأم خللا في الجينات المتنحية أو السائدة. وتتلخص أعراض الإصابة فيما يلي: أولا تأخر مستمر في العضلات المركزية والطرفية، بحيث تشبه في أعراضها الإصابة بضمور وانحلال في العضلات. ثانيا ضعف عضلات الفخذ وما ينتج عنه من صعوبات في الجلوس والوقوف والمشي، مما يؤدي إلى الوقوع المستمر وعدم التوازن وصعوبات في صعود الدرج أو نزوله. ثالثا ضعف في عضلات الظهر والكتف التي تسبب صعوبات في القيام ببعض المهارات الحياتية اليومية، مثل تمشيط الشعر وغسل الوجه وانحناء الظهر والالتفاف يمينا أو يسارا. رابعا صعوبات في الأعصاب القحفية أو الجمجمية، وبالتالي صعوبات في البلع والتنفس والنطق. ويلاحظ من أعراض هذه الإصابة أنها تختلط مع أمراض العضلات الأخرى كإصابة ضمور وتحلل العضلات، مما يؤدي إلى صعوبات كبيرة في تحديد كل حالة. وبشكل عام فإنه يمكن تمييز هذه الإصابة عن غيرها عندما تظهر الأعراض والخصائص التالية: أولا تشنج العضلات، ثانيا عدم توازن الجسم، ثالثا فقدان الإحساس، رابعا الصرع، خامسا تخلف عقلي عند بعض الحالات. أما بالنسبة لعلاج هذه الإصابة فإنه من الصعوبة بمكان، خاصة في الحالات الشديدة منها، إلا أن طبيب الأعصاب والعظام ومختص التأهيل يمكنهم أن يلعبوا دورا رئيسا في التخفيف من الإصابة ومضاعفاتها وكذلك الآلام المترتبة عليها. الإصابات الصحية. الأزمة الصدرية أو الربو إحدى الإصابات المزمنة والمتطورة التي تنتشر بين الأطفال، تبلغ نسبة شيوع الإصابة حوالي 2.5%. أكثر ما يميز هذه الإصابة أنها تسبب سعالا مستمرا وصعوبة في عملية التنفس، بحيث يصدر المصاب صوتا مزعجا يشبه الصفير. تنتج الإصابة عن: أولا ضيق القصبات الهوائية بسبب تصلب العضلات المحيطة بالإطار الداخلي لهذه القصبات. ثانيا تضخم الأنسجة الداخلية للقصبات الهوائية الذي ينتج عن توسع الأوعية الدموية التي تمر بجدار القصبات الهوائية. ثالثا زيادة السائل المفروز داخل القصبات الهوائية. وفيما يتعلق بسبب الإصابة فإنه غير معروف على وجه التحديد، ويعتقد الأطباء أن لدى بعض الأجسام حساسية زائدة تتمثل في السعال المستمر عندما تتعرض للأجسام والمثيرات البيئية كالروائح والرطوبة والأعشاب إلى آخره. وقد تحدث الإصابة في أي وقت بعد الولادة، بحيث تكون ناتجة في مثل هذه الحالات المبكرة من حياة الطفل عن عوامل التغذية أو لظروف وعوامل بيئية غير مناسبة للطفل. ويستطيع بعض الأطفال إظهار تحمل زائد للإصابة بحيث يتمكنون من الشفاء كليا منها، وقد يحدث العكس تماما بحيث تضعف قدرتهم على التحمل فتزداد حدة الإصابة وتختلف حدة الإصابة، فقد تستغرق دقائق معدودة وقد تستمر ساعات طويلة. وتعد العوامل الانفعالية مسببات ثانوية تساعد على ظهور الإصابة، خاصة عندما يكون لدى المصاب قابلية أو استعداد صحي وتكويني للإصابة بالمرض. تبدأ الإصابة في العادة بالتهابات معينة في جهاز التنفس أو التعرض للمثيرات البيئية أو الحساسية المفرطة، مما يؤدي إلى صعوبة ومشقة كبيرة في عملية التنفس. في حالات الإصابة الشديدة فإنه يصاحبها زرقة في أطراف الأصابع والشفتين وإصدار صفير أثناء التنفس، إضافة إلى القلق وعدم المقدرة على النوم بشكل عادي نتيجة للسعال المستمر. ويزيد من حدة الإصابة حالات البرد والنشاط الزائد للطفل. يساعد العلاج الفعال لهذه الإصابة في شفاء الحالات السهلة منها وتخفيف حدة الحالات الشديدة. ويعد إعطاء المطاعيم اللازمة ضد الحساسية وتقديم الجرعات في فترات متباعدة بهدف توفير المناعة الكاملة للجسم أمرا حيويا. وللوقاية التامة من هذه الإصابة للأطفال حديثي الولادة فإنه يجب توفير المعالجة الفورية لأي التهاب يصيب الطفل وعدم تعريضه للمثيرات البيئية، وجعل سريره خاليا من الغبار أو الأغطية المسببة للحساسية الزائدة، والحذر كذلك من وجود المثيرات المادية الأخرى. وعند حدوث الإصابة فإن الإجراءات التالية كما أشار شريل وباتشو سوف تسهم بلا شك في التخفيف من حدتها والتقليل من الآثار المترتبة عليها. أولا، العمل باستمرار على إخراج المخاط المترسب من خلال الضغط على الظهر في أوضاع جسمية محددة. ثانيا، أثناء الإصابة يجب استعمال الأدوية اللازمة لاسترخاء عضلات القصبات الهوائية. ثالثا، توعية الطفل بطبيعة الإصابة. رابعا، تجنيب المصاب أي انفعالات سواء في البيت أو المدرسة، حيث إن مثل هذه الأعراض قد تزيد من حدة الإصابة وتفاقمها. خامسا، الموازنة بين إصابة الطفل بالأزمة الصدرية وحاجته الملحة للمشاركة في الأنشطة الصفية المختلفة. وبناء عليه فإنه يفضل التركيز على التمارين الرياضية المفيدة لعملية التنفس والتمارين الرياضية القصيرة وكذلك السباحة. سادسا، يجب معاملة الطفل المصاب بالأزمة الصدرية كأي طفل آخر، حيث إن قدراته العقلية عادية. سابعا، ينصح بتناول الطفل الماء الفاتر عند الإصابة وخاصة في الحالات السهلة. الالتهاب الكيسي التليفي. لقد تمكنت العالمة دوروتي أندرسون في سنة 1938 للميلاد من اكتشاف هذا المرض الوراثي الذي يصيب الرئتين والبنكرياس ويؤدي إلى تليفهما أو تكيسهما، ثم تمتد الإصابة في مراحلها الشديدة إلى بقية أعضاء الجسم الداخلية عندما تتراكم مادة مخاطية لزجة وسميكة ليس فقط في الرئتين والبنكرياس بل في معظم أعضاء الجسم الداخلية كالمعدة والأمعاء والغدد. تبلغ نسبة حدوث هذا المرض حوالي 5 في 1000 من 100، ويعتبر من أكثر الإصابات التي تؤدي إلى وفاة الأطفال. عند الإصابة بهذا المرض يبدأ السائل المخاطي بالترسب على جدار الرئتين وأعضاء الجسم الداخلية، وبمرور الوقت يزداد وجود السائل ويترسب أكثر وأكثر مما يسبب انسداد الخلايا في الرئتين، وأخيرا صعوبة في التنفس حيث لا يسمح السائل المخاطي بخروج الهواء وحجزه داخلهما، وهذا بالطبع بسبب تضخم الرئتين وزيادة تدريجية في حجمهما. وعند زيادة وجود السائل المخاطي بشكل كبير فإن ذلك يؤدي إلى عدم قدرة الفرد على إخراج الهواء مع بعض أجزاء الرئتين، وبالتالي إتلاف تلك الأجزاء.
من فضلك تابع بقية المادة.